السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، أينما كنتم نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج نون القوة، حيث سنسلط الضوء على دور المهندسات الزراعيات الرائدات في استغلال الموارد الطبيعية في عالم يشهد تحديات بيئية متزايدة. تبرز المهندسات الزراعيات كقوة فعالة تسهم في حماية بيئتنا واستدامة مواردنا الطبيعية. لا يقتصر دورهن على الزراعة فحسب، بل يقمن بتطبيق أحدث الأساليب العلمية والتقنية لإدارة الموارد بشكل مستدام. ضيفتنا في هذه الحلقة المهندسة رانيا الجائفي لتكون ضيفتنا عبر اتصال هاتفي لتثري معنا هذا الموضوع. دعونا نذهب قبل ذلك إلى فقرة الاستطلاع الميداني ثم نعود.
أبي مهندس زراعي بعدين كان يقول إنه مراكز البحث الموجودة هنا في اليمن زي مركز بحث البحوث في الكود له دور كبير في توعية مثلا الناس، غرس الشجيرات النافعة للمجتمع، عكس دحين لما في مجتمع أو جزء كبير من المجتمع حول الأشجار المنتجة والأشجار المثمرة إلى أشجار قات، بدل ما يزرعها أشجار تين بس، يعني حاجات مش مفيدة بالنسبة للمجتمع أو زي ما قلتي للأمن الغذائي. يعني لا في قمح، لا في رز، لا في ذرة، قلت كثير المساحات هذه الزراعية واستبدلوها بقات اللي هو سريع سريع الإيراد. فالمهندسات هم أقرب من المجتمع لما يدخلوها للبيوت، لبيوت الفلاحين والفلاحات. طبعا في المناطق الزراعية لما يعملوا، قلت في مجتمعنا أكثر اللي يشتغلوا في الأرض حريم عند الجني. فالمهندسات الزراعيات قادرات على أن إمكانهم يدخلوا بيوت الفلاحين والفلاحات، يعملوا لهم توعية بأنه في مجتمع يعني تقدري تزرعي في أرضك حاجات زي البطاطا والبطاطس والبصل والثوم، الحاجات المنتجة، الكبزرة، الطماط، يعني الحاجات المنتجة وبنفس الوقت مربحة، بس مفروض إنه يدعموهم، ما يخلوش يعني الفلاح معرض إنه للتهديدات والجبايات ويزرعه ويتعب فيها طول السنة، يجي نهاية السنة يبيعه بمبلغ بسيط وبالسوق يتعب أكبر من هذه المبالغ بسبب الجبايات، بسبب النفود. لما نزلت هي بشبوة، لما نزلت عدن استغربت إنه سعر البصل كده وما يشألهم أي دعم. يعني صح أرضها أرض خاصة، بس يجي التجار يأخذوها مبلغ بسيط، يعني تتعب طول السنة. وقالت لي بذور البصل غالية، لما يزرعوها يلاقوا إيراد قليل. لو اندعم المزارع ودافعت عنه مثلا، هم مثلا نقابات أو شيء تدافع عليهم، المزارع بيبيع بسعر ويبتاع بالسوق بسعر بيكون في فارق، بتشجع انه يزرع هذه المواد مثلا البصل البطاط. لكن لما يزرع وبالاخير ايراده قليل يقولك احسن احوله الى قات وبقني لي مبالغ كبيرة عادنا بعيش مرتاح. لكن دور المهندسات بالتوعية وعمل نقابات دافع على حقوق الفلاح نفسه، انا هذا رأيي.
نحن الزراعة هنا باليمن يعني غلط في غلط يعتبر، لأنه نحن لم يجد عندنا مختبر زراعي. نحن الآن نشتري حلول، نشتري الآن يعني مثلا إذا كانت التربة في مرض نعمل له فحص نشوف إيش المرض من ده العلاج المناسب. مثلا نحن الآن الرعية مثلا استخدموا المبيدات هذه الزراعية يعني عشوائي، مثلا التربة تكون في حديد وقابل لحق الحديد، في ملوحة وقابل لحق الملوحة، ما هذا هي الكارثة الكبير اللي تسبب المشاكل على الزراعة والمزارعين.
ايش دور المزارعين المهندسات الزراعية في هذا الجانب؟
التوعية وارشادهم كيف يعني تسهل لهم امور الزراعة المواطنين واتخاذ إجراءات تفيد المواطن والمزارع والتربة.
هنا كمجتمع يمني الزراعة مهم لنا من الجانب الآن الاقتصادي، يعني الوضع ما يسمحش أنك تشتري كل شيء، فالزراعة مهم. فالمهندسات من وجهة نظري أنه يقومين أول ماها بفحص نزولين، يعني يكون نزول ميداني إلى القرى بفحص التربة وماذا تنقص من عناصر، وهذه التربة صالح لأيش من زراعة، والبذور يهتمون بالبذور، في هناك بذور يعني هجينة وفي بذور تنتج بشكل كبير، في معانا احنا المسمه معانا المبيدات هذوم، يعني في مسمه المجتمع بليد او شيء من هذا، فاي حاجه يعني بالزراعه يقول لك شلله سم ابو هنده كذا طوالي، فالزرع يحتاج له كل يعني كل افه تحتاج له مبيد علشان كثر المحصول، وهناك بالسنة يزرعوا يعني ستة أشهر فاضية، فيعني المفروض هذون الستة الأشهر تزرع بهن في هناك كبزرة بقدونس، يعني زراعات كثيرة بصل ثوم، فيعني توعية لهذا. معاك المسمو الري يسقي لك كذا من تسط الرقم لا شجرة، فالري بالتقطير هذا مهم في الزراعات، وهذا الشيء بس.
مرات انه قالت لحن الضماء قالوا احنا خلاص يعني لو كنا دورات كيف تقوم بزراعة البن كيف تزرع النهين، يعني جلسنا تقريبا 8 أيام، بعدين قالوا احنا بيقول لكم شتلات بن ويقول لكم بذور ويقول لكم اسميديا وخزانات وشبكة تقطير، الى انه جلسنا فترة يعني من يعني انه راعي الحين شو وصلنا للشتلات والخزانات والأزمدة، لانه لا نحصل على شيء، نناشد الجهات الزراعية والمؤسسات على دعم المزارعين وتشجيعهم واعطاهم حافز وعلى مساعدات على الانتاج.
إذا المستمعين الأكارم، مستمعين برنامج نون القوة، في حلقتنا لهذا اليوم نستضيف عبر اتصال هاتفي المهندسة الزراعية رانيا الجائفي. حياك الله أستاذة، وكذلك مهندستنا رانيا، كيف حالك؟
الله يحييكي، الحمد لله تمام.
الله يسعدك يا رب. مهندستنا رانيا، اليوم موضوعنا يدور حول المهندسات الزراعية، البيئة، كذلك الاستدامة، كل هذه الأشياء سوف نطوف بها حول في هذه الحلقة، ولكن سؤالنا الأول، ما هو الدور الأساسي الذي تلعبه المهندسات الزراعيات في استغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام؟
والله أولاً الموارد الطبيعية التي يمكن أن تستخدمها المهندسات الزراعيات بشكل مستدام، أولها تدوير المخلفات النباتية، وتدوير المخلفات النباتية من والاستفادة من أثر من
نقدر نقول من المخلفات، مثلا مخلفات الخضار أو المخلفات
بالضبط المخلفات النباتية أيا كانت، والاستفادة منها في تصنيع الأسمدة الكيميائية، الأسمدة العضوية، ويمكن كمان أيضا استغلالها في توفير أغذية غذاء للأعلاف للحيوانات من خلال توفير الأعلاف للحيوانات، وأيضا يمكن استغلال أيضا الموارد الطبيعية مثل الماء الرمادية، يمكن استغلال الماء الرمادية الناتجة عن البقايا أو الماء الناتج عن المطابخ، عن الماء الناتج عن الوضوء، يمكن استغلاله أيضا، وبالتالي نكون إنه استغلنا الموارد الطبيعية بشكل صحيح.
هل هذا هو الدور اللي تقوم به المهندسات أستاذة رانيا مثلا في نساء ريفيات ما عرفنش أي شيء عن الزراعة، نقدر نقول عن الدراسة في هذا المجال، هل الدراسة في مجال الهندسة الزراعية والحيوانية بيكون له أثر في خلق أفكار جديدة حول استغلال هذه الموارد، أم أنها نفسها الطرق التقليدية ولكن بأسلوب أحدث؟
يضيف إنه توفير التدريب لهن وإرشادهن على الممارسات الصحيحة الزراعية. يعني مثلا الواحد ممكن إنه يعني المهندسة الزراعية ممكن إنه توعيهم من الناحية الزراعية من خلال استغلال المساحات الهامشية في المنزل، وتدريبهم على مثلا أو إرشادهم على عمل الصناعات الغذائية مثل المربيات، أيضا تشجيعهم على تربية الحيوانات، استغلال جميع الموارد.
عظيم. إذن في الهندسة الزراعية ما هي التخصصات أو ما هي المجالات اللي ممكن أنتوا تسهموا فيها لدعم البيئة؟ مجالات دراسة أو مجالات عمل؟
تقريبا كل المجالات الزراعية، كل الأقسام أو المجالات التي تخص الزراعة هي بتفيد في النهاية البيئة من خلال مثلا زراعة، لو مثلا تكلمنا على بعض التخصصات مثلا زراعة أو البسلة بشكل عام، من خلال مثلا زراعة الأشجار أو زيادة المساحات الخضراء، فهذا بالتالي يعود بالنفع على البيئة. أيضا مثلا من خلال استغلال الموارد المائية مثلا في بعض التخصصات مثل الأراضي والمياه، فهذا الشيء أيضا يعود بالنفع للبيئة من خلال استغلال المياه، تجميع مياه الأمطار، مثلا حفر السدود، فهذا كله بيرجع للبيئة. أيضا أيضا كمان الإنتاج، مثلا أقسام الإنتاج الحيواني بتحافظ على الموارد الحيوانية.
يعني ماذا تفعل هذه المنتجات التي بتقوم بتدويرها في الحفاظ على الثروة الحيوانية، مثل الأسمدة اللي بتحضروها أو هذه الأشياء التي أنتم بتعملوها كمهندسين زراعيين، هل تسهم في الحفاظ أيضا على الثروة الحيوانية؟
نعم، بتحافظ على الثروة الحيوانية من خلال إنه يعني كيف أقول لك، المزارعات بيستطاع توفير ولو باحتياجات رخيصة للحيوانات، وأيضا هذه المخلفات النباتية غالبا بيكون فيها المكونات الغذائية أو العليقة اللي يحتاجها الحيوان.
آخر مصطلح، العليقة؟
أيوة، العلائق عبارة عن مجموعة من المكونات المغذية التي تغذي الحيوان وبالتالي نموه بشكل صحيح.
جميل. كيف بيكون الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوجود مهندسات زراعيات يعملن بشكل مباشر سواء في منازلهن في أماكنهم الخاصة أو مع المزارعات أو مع نساء القرية في الريف؟
الأثر الاجتماعي بيكون جيد، يعني خاصة إنه تقبل المجتمعات وجود فكرة وجود مهندسات زراعيات يعملنا بشكل مباشر مع المزارعات، وأيضا المزارعات يجدنا سهولة في التواصل مع المزارعات بشكل مباشر وفهم يعني توصيل احتياجاتهم وحل مشاكلهم. وأيضا كما أيضا المهندسات الزراعيات يزيدنا من الأثر الاقتصادي للمزارعات من خلال تشجيعهم على زيادة دخلهم وإرشادهم وتدريبهم على تحسين وضعهم المادي وبالتالي تحسين دخل الأسر الريفية بشكل عام.
إذن هذه أثار اجتماعية مهمة وكذلك على الجانب الاقتصادي. منتجات الألبان والأجبان أو السمن الذي يتم إنتاجه بفضل الثروة الحيوانية، هل يؤثر نوع وكمية وصنف الأعشاب أو المأكولات الذي تقدم إلى هذه الماشية على جودة هذه الأشياء؟
نعم تؤثر، لأن المكونات الغذائية في النهاية هي التي تؤثر في يعني نمو الحيوان، إن كان مثلاً الهدف منه استخدام لحومه أو ألبانه بشكل عام، الغذاء يؤثر في جودة المنتجات الناتجة من هذه الحيوانات.
من خلال خبرتك مهندسة رانيا، ما هي الأصناف الزراعية؟ أنا سمعت أنه ودردشنا على أنه تمتلكي حديقة منزلية ولك يعني باع طويل في مجال البستنة. كيف بدأت فكرة دخولك هذا المجال؟ من كان الحافز؟ وكذلك كيف ممكن أنه تنقل تجربتك أو تجربة نجاحك إلى الكثير من النساء اللي بيسمعنا في هذه اللحظات؟
والله تجربتي أنه قصدك أنه تجربتي في دخول هذه المهنة يعني ولا
صحيح، وكيف أثرت على شخصيتك وأيضا على الأشخاص اللي حولك وأيضا على 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 نقدر نقول المستوى وعي الناس اللي حولك بأهمية الزراعة وأهمية الأشجار وأهمية تدوير المخلفات وهذه الأشياء؟
نوعا ما الزراعة هي أسلوب حياة أكثر من ما إنه تخصص أو مجال مثلا الواحد يتخصصه أو مهنة، فهو أسلوب حياة يعني أكيد هيغير في شخصية الواحد في أشياء كثيرة، فقل مهاراته، فإنه حتى إنه تنمية المجتمع اللي حوالينه من مثلا من الناحية الزراعية، يعني كيف أقول لك، توعية اللي حوالينك، وهذا الشيء بيأثر على المجتمع.
عظيم جدا، عظيم جدا أستاذة رانيا. إذن نطلع بس بفاصل قصير ثم نواصل. إذن عدنا لكم مستمعين أكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامج نون القوة. مهندسة رانيا، تفضلي، تجربة الحدائق المنزلية أو تجربتك في مجال الزراعة والاهتمام بالثروة النباتية، وكذلك ممكن نقدر نقول تأثيرك على من حولك في هذا المجال.
إنه الزراعة زي ما قلنا إنه تصل المهارات بشكل عام، وأيضا في لها منافع أخرى الزراعة، إنه توفير تلبية احتياجات المنزل من الأشياء البسيطة مثل الخضروات، الفواكه، الأشياء البسيطة، وأيضا توعية الأشخاص اللي حوالينا، إنه على أساس نوعيهم بأهمية الزراعة والفائدة اللي بتعود إليهم، وأيضا كمان الاهتمام ب استغلال الموارد الطبيعية مثل المخلفات النباتية، المياه الرمادية اللي تكلمنا عليها الناتجة من المطابخ، بشكل عام جميع الأشياء، جميع الموارد الواحد يستطيع أنه يستغلها ويستفيد منها.
ما هي أنواع التربة الذي مثلا نقدر نقول انها تكون صالحه او متوفره او متاحه لزراعه الاصناف اللي تكلمتي عنها، الاصناف التي ممكن تساعد في توفير احتياجات المنزل؟
انواع التراب، في انواع اللي هي تجاريه تعتبر، وفي انواع اللي هي المتوفره حاليا. التراب المتوفره اللي هي التراب الموجوده غالبا في الاماكن الزراعيه، هذه تراب مناسبه للزراعه. أما التراب التجارية فهي مثل البيتموس، في التراب الزراعية كثيرة، البيتموس، أشياء يعني في تراب زراعية كثيرة، ولكن لتلبية يعني للوضع الحالي نوعا ما، فالتراب الزراعية الموجودة فهي مفيدة تفي بالغرض.
مخلفات الخضروات، تقصدي انه احنا الكثير من النساء في هذا الاونة انه بترميها مع نقدر نقول المخلفات المطبخ، كيف ممكن انها تحول هذه المخلفات الى اسمدة طبيعية تستخدمها في زراعة منزلها او زراعة البستان اللي حول المنزل او حتى في سطوح المنازل؟
طبعا تدوير المخلفات النباتية تمر بعدة مراحل، أهمها أولا تجميع المخلفات النباتية، ثم تركها لفترة نوعا ما على حسب درجة حرارة البيئة، الجو، تترك مثلا لمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر على حسب درجة الحرارة، ولتتخمر وتتم معالجتها، ثم استخدامها للتربة كسماد طبيعي.
هل هو أفضل من الأسمدة التجارية أو الأسمدة المتوفرة في السوق؟ يعني على جودة الخضار ونكهتها، لأنه في بعض أنواع الخضار أو الفواكه الغير صحية بتكون النكهة مختلفة أو غير طبيعية.
هو غالبا الأسمدة العضوية لها مزايا والأسمدة الكيميائية لها مزايا، ولكن إنه الأسمدة العضوية نوعا ما تقلل من استخدامنا المفرط للأسمدة العضوية، وهذا يعود بالنفع يعني على صحة الإنسان. ولكن لكل واحد، لكل سماء يعني السماد الطبيعي والسماد العضوي، كل واحد فيه له فوائد. يعني
كيف ممكن نقدر نلخص هذه الفوائد سواء للأسمدة الطبيعية وكذلك الأسمدة الصناعية؟
مثلا الأسمدة الطبيعية تعزز من خواص التربة وتحسن من خواصها وتحافظ على رطوبة التربة لمدة أطول، وأيضا يمكن أن يكون فيها نسبة لا بأس بها من العناصر الكيميائية، العناصر المغذية للنبات. وأما بالنسبة للعناصر الأسمدة الكيميائية فهي أيضا مفيدة للنبات إذا استخدمت بشكل غير مفرط. فأيضا لها فوائد من ناحية أنها تكثف كمية الأسمدة التي يحتاجها النبات، يعني تكون العناصر فيها مكثفة، فبالتالي تكفي باحتياجات النبات، من تكفي النبات من احتياجاته الغذائية.
عظيم جدا، هذه النقطة مهمة جدا. البستنا في سطوح المنازل، استغلال الأماكن الفارغة أو المساحات الفارغة، كيف ممكن أنه أنت كمهندسة تساعد النساء أو تنصحهن باستغلال هذه الأماكن لتوفير احتياجاتهن من الخضار الفواكه؟
يمكن استغلال الأسطح في زراعة الخضروات البسيطة، مثلا الورقية، بعض الخضروات الثمرية مثل البيبار، ممكن الجزر، يمكن استغلال هذه الأماكن، وعن طريق مثلا استخدام الأسس أو المخلفات، يعني البراميل، الأشياء غير قابلة للاستخدام ممكن استغلالها في زراعة الأسطح.
هل تقصدي أنه توفير الأحواض بسبب من البراميل المثقوبة أو الغير مستعملة؟
بالضبط،
فعلا هذه نحمل بيئة من المواد البلاستيكية الغير قابلة للتحلل، وفي نفس الوقت إعطاء ثمار وأيضا اكتفاء ذاتي بين حديقة المنزل.
بالضبط صحيح.
أستاذة رانيا، ما هي أبرز التحديات الثقافية والاجتماعية اللي بتواجهها المهندسات الزراعيات؟
على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته المرأة في مختلف المجالات، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات معينة مثل النظرة النمطية والتقليدية السلبية لدور المرأة وخاصة في المجال الزراعي. وأيضا هناك بيئات العمل، هناك مشكلة أخرى وهي بيئات العمل التقليدية وغير الدائمة في أغلب المناطق الريفية، كصعوبة التنقل والمواصلات وعدم توفر أماكن مناسبة للسكن.
فعلا، وهذه من المشاكل بسبب مناطق السكن، ولأنها أنثى وامرأة فبتكون محصورة بنمط معين من الحريات.
ومع ذلك أعتقد أن المعوق الرئيسي بالنسبة يعني لي أنه يكمن السبب، يعني أو المعوق الرئيسي هو ضعف الثقة في أنفس المهندسات الزراعيات، رغم أن نظرة المجتمع من عمل المرأة قد تغيرت نسبيا في السنوات الأخيرة. لذلك يعني أنا عن ذاتي يعني أشجع هؤلاء المهندسات ويعني أنه منفترض أنه يزيدوا من الثقة في أنفسهم أكثر.
إذن ما هو دور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات، المعاهد الزراعية في إعداد مهندسات زراعيات بتقنيات علمية حديثة؟
من المفترض أن تلعب الجامعات والمعاهد الزراعية دورا حيويا في إعداد المهندسات الزراعية لمواجهة التحديات العملية في الريف وفقد مهاراتهم من خلال توفير تدريب عملي مكثف في مجالات متعددة. أهمها التدريب العملي الميداني خاصة في الوحدات الإرشادية، وذلك لإكسابهن الخبرة في التعامل المباشر مع المزارعين وتقديم المشورة حول أفضل الممارسات الزراعية.
إذن مهندسة رانيا نذهب إياك والمستمعين إلى فاصل بعد هذه النقطة المهمة ثم نعود. إذن عدنا لكم بعد هذا الفاصل مستمعي الكرام في برنامج القوة مع المهندسة رانيا، الذي فعلا ذكرتي أنه المهندسات الزراعيات في اليمن والجامعات والمعاهد، هل المعاهد والجامعات تؤهل وتعد المرأة أو المهندسة بشكل فعال لتخرج سوق العمل، أم أن سوق العمل في هذا الجانب مهندسة رانيا ما زال غير متقبل من الكثير أو غير واضح ملامحه في سوق العمل اليمني؟
للأسف نوعا ما لا تركز الجامعات والمعاهد الزراعية في إعداد المهندسات الزراعيات بشكل جيد لمواجهة التحديات التي والصعوبات التي من المحتمل أن تواجهها في المناطق الريفية. فنوعا ما في ضعف في إعداد المهندسات الزراعيات.
وهل هنالك نوع من أنواع الاستخفاف أو التقليل من قيمة العلم في هذا الجانب، بحيث أنه واحد من البلاد ممكن يقول هم يزرعوا ويحصدوا ويعملوا جميع هذه الأعمال من دون دراسة، فلماذا أنا أتخصص في مثل هذا الجانب؟
نوعا ما بنواجه هذا الشيء ميدانيا، يعني أنه يقول هي مجرد زراعة احنا بنزرعها وأخذناها خبرة يعني عن وراثة، فإنه نوعا ما بنعاني من هذه المشاكل. بس نوعا ما مع دخول المعدات الحديثة والتقنيات الحديثة نوعا ما أصبح المزارعين يفضلون، يعني المهندسين الزراعيين، إنه يدربوهم على هذه المعدات الجديدة، فأصبح نوعا ما في تقبل إنه المهندس الزراعي في عنده شيء أفضل، في عنده شيء متميز، تقنية جديدة هو ما يعرفها.
إذن كيف يمكن تحسين السياسات الزراعية لضمان بيئة عمل أكثر عدالة وشمولية؟
والله من خلال اتخاذ إجراءات تحسين تحسن من بيئات العمل وتكون مناسبة للجميع، وأيضا التشجيع على تطبيق سياسات تكافؤ الفرص والترقيات المبنية على الأداء، وأيضا كسر الصورة النمطية وتحطيم الموروثات الخاطئة بأن المهندسات لا يستطعن الموازنة بين الحياة المهنية والشخصية، وذلك من خلال تهيئة الظروف المناسبة لعمل المهندسات الزراعيات وإشراكهم في العمل الميداني دون اللجوء لتهميشهم أو حصرهم في أماكن في أعمال مكتبية.
هل هنالك فعلا حصر النساء بحيث أنها لا تنزل إلى المواقع الميدانية؟ هذه مشكلة.
نعم، هذا الشيء نعاني منه، بس نوعا ما في تقبل لا بأس به.
إذن كيف يمكن المهندسات أن يساهمن في تطوير سلاسل القيمة الزراعية وتسويق المنتجات المحلية للنساء المزارعات؟
أولا للتوضيح، معنى سلاسل القيمة هي عبارة عن مجموعة الأنشطة التي تضيف قيمة للمنتج الزراعي خلال عملية الإنتاج، من خلال تحويل الموارد الأولية إلى منتج نهائي ذو قيمة. أما بالنسبة لدور المهندسات في المساهمة في تطوير سلاسل القيمة، فيكون ذلك عبر تقديم برامج تدريبية متخصصة من خلال تدريب المزارعات وحثهن على إدخال التقنيات الحديثة، وأيضا إرشادهن لتقليل الهدر في الموارد من خلال تقديم حلول مستدامة، وأيضا تعزيز القدرة التنافسية من خلال مساعدتهم في تحسين جودة منتجاتهم وزيادة قيمتها المضافة، وأيضا المساعدة في تسويق منتجاتهم من خلال استخدام المنصات الإلكترونية بشكل عام، وتشجيعهم على المشاركة في المعارض المحلية أو الدولية. وأيضا بالنسبة لي هناك أيضا شيء مهم، وهو المساعدة على بناء شراكات مع المؤسسات الحكومية ومنظمات التنمية والانضمام إلى الجمعيات الزراعية. فهذا بالنسبة لي أنه هيحقق في تطوير سلاسل القيمة الزراعية بالنسبة للمزارعات.
فعلا. إذن مهندسة رانيا، ما هي أهمية تدوير المخلفات النباتية؟ ما أهمية هذه الخطوة؟
ما هي أهمية
تدوير المخلفات النباتية؟
أهمية تدوير المخلفات النباتية أولا بتقليل التلوث الناجم عن تراكم المخلفات، وأيضا تحسين خواص التربة وزيادة إنتاجيتها من خلال أن المخلفات النباتية تحتوي على عناصر غذائية لازمة لنمو النبات، وأيضا التقليل من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية وتوفير أعلاف لحيوانات المزرعة وإنتاج أيضا الوقود الحيوي. فالمخلفات النباتية لها أهمية كبيرة يعني زراعية وبيئية واقتصادية.
فعلا. إذن أنواع الأسمدة التي ممكن أن تعزز من نمو النباتات، وما هي أضرار المبيدات الحشرية؟
أولا فقط للتنويه، هناك فرق بين الأسمدة والمبيدات. الأسمدة هي عبارة عن عناصر كيميائية تستخدم لتغذية النبات، بينما المبيدات هي عبارة عن مواد كيميائية تستخدم لمكافحة الآفات والأمراض النباتية والأعشاب الضارة. أما بالنسبة لأنواع الأسمدة التي يمكن أن تعزز نمو النبات، فأولا مثلا إذا تكلمنا عن الأسمدة العضوية، فالأسمدة العضوية تعمل على تحسين خواص التربة وبالتالي زيادة قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة وإطلاق العناصر الغذائية تدريجيا. أما بالنسبة للأسمدة الكيميائية، فالأسمدة الكيميائية هناك عدة أنواع منها، مثل الأسمدة النيتروجينية والتي تستخدم للمحاصيل الورقية لتعزيز نمو الأوراق، والأسمدة الفوسفاتية تعطى لتعزيز نمو الجذور والأزهار، والأسمدة البوتاسية والتي تستخدم لزيادة مقاومة النبات للأمراض وتحسين جودة الثمار. فالأسمدة الجميع أنواع الأسمدة تعتبر معزز لنمو النبات.
فعلا. إذن مهندسة رانيا، الزراعة والفصول والمحاصيل، اشرحي لنا نبذة مختصرة في هذا الموضوع.
ممكن بس أتكلم عن أضرار المبيدات لأنه
تفضلي.
الموضوع مهم.
تفضلي.
إنه المبيدات لما إحنا تكلمنا إنه دائما نتكلم عن أضرار المبيدات، هي المبيدات صحيح إنها ضارة ولكن هي ضرورية لمكافحة الأمراض والآفات، ولكن الاستخدام غير الرشيد أو العشوائي هو الذي يسبب الضرر وبالتالي يؤثر ذلك على الإنسان، ولكن المبيد بحد ذاته هو مفيد لمكافحة الآفات والأمراض، لكن يجب أن يكون استخدام المبيد الخيار الأخير بعد استخدام أو بعد اتباع المكافحة المتكاملة والتي تشمل كافة الممارسات الزراعية الصحيحة من تقليم وزراعة وري وتسميد.
معلومات في غاية الأهمية مهندسة رانيا.
أما بالنسبة للسؤال اللي ذكرتي اللي هو الزراعة والفصول أو المحاصيل، فالفصول الزراعية هي تقسم إلى قسمين، قسم اللي هو قسم شتوي وقسم صيفي. الفصول الزراعية تقسم إلى فصول شتوية وصيفية. حيث تزرع المحاصيل الشتوية في فصل الخريف والشتاء وتحصد في الربيع والصيف. وهناك أيضا نباتات تزرع النباتات المحاصيل الصيفية تزرع في الربيع وتحصد في الصيف والخريف. وطبعا المحاصيل تختلف في ذلك بناء على احتياجاتها للحرارة والبرودة. وهناك يعني أشهر الأنواع النباتية مثلا المحاصيل الشتوية مثلا مثل الثوم والبصل الفراولة القمح والشعير والأصناف الصيفية مثل الطماطم والخيار الفاصوليا الرمان العنب. فهذه هي الفصول الزراعية ومن خلالها تقسم المحاصيل النباتية بناء على الفصول الزراعية.
إذن جميل جدا ما ذكرتيه مهندسة رانيا، أشكرك جزيل الشكر لإعطائنا هذه المعلومات البناءة والمهمة في جانب التوعية حول أهمية ودور مهندسات الزراعيات في تنمية في التنمية المستدامة. شكرا لك مهندسة رانيا.
شكرا جزيلا لكم على الاستضافة، وأتمنى أنه وصلت المعلومات يعني وأنه كنت خفيفة الظل
أكيد بالطبع
على المستمعين وأن المعلومات وصلت بشكل بسيط
بإذن الله، وهذا ما نتمنى. شكرا لك أستاذة رانيا ومهندستنا رانيا لإعطائك هذه المعلومات المهمة فعلا والذي تزيد من نسبة الوعي حول هذا الموضوع. أشكرك جزيل الشكر من هنا من استديوهات رمز، في أمان الله.
شكرا لكم.
في أمان الله ورعايته. إذن مستمعينا وصلنا في ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أن نؤكد على أهمية دور المهندسات الزراعيات في استغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وأنهن لا يمثلن فقط قوة محورية بل هن أساس لتحسين الإنتاجية الزراعية وأيضا حماة للبيئة، بحيث يسعين جاهدات للحفاظ على التنوع البيولوجي في الموارد الطبيعية للأجيال القادمة رغم التحديات الكبيرة التي يواجهنها مثل تغير المناخ والظروف الاقتصادية وأيضا الاجتماعية. فإن الإصرار والابتكار يفتح آفاقا كبيرة للزراعة المستدامة وتعزيز الوعي والتعليم بأهمية هذه المهنة. شكرا لضيفة الحلقة الكريمة رانيا المهندسة رانيا، وكذلك نشكر من الإخراج والهندسة الصوتية هشام عيسى، نشكر مراسل البرنامج عقيل شمسان، وفي أمان الله تحياتي لكم يسرى خلقي.